الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. قال رحمه الله: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي، المعنى واحد. قالوا: حدثنا ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، إلى 35، فإذا زادت ففيها ابنة لبون، إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة، إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة، إلى 75، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون، إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، وفي الشاء في كل 40 شاة، إلى 20 و100، فإذا زادت فشاتان، إلى 200، فإذا زادت فثلاث شياه، إلى 300، إلى 300 شاة، فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا تمنان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف يعتبر عند العلماء أصلا من الأصول العظيمة التي بنيت عليها زكاة بهيمة الأنعام، حيث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه القدر الواجب في زكاة الإبل وزكاة الغنم، وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام التي ينبغي أن يراعيها عامل الصدقة، وذلك في آخر الكتاب حيث بين حكم زكاة المال المختلط، أعني من بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا بين أنه لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. ونظرا لأهمية هذا الكتاب اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله بإيراده، فأورده المحدثون في كتاب الزكاة، وله أصل أيضا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حينما بعثه عاملا على الصدقة قبل البحرين، فأعطاه رضي الله عنه كتابه واشتمل على هذه السنن التي بينها كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستخرج أبو بكر رضي الله عنه أحكام الزكاة في كتابه لأنس من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكان عند آل عمر كما ورد في الروايات، وجاء في حديث الترمذي الذي معنا من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة. وهذا الكتاب كتبه عليه الصلاة والسلام لهذا الكتاب أصل في مشروعية كتابة السنن والآثار، ولا شك أن الكتاب يحفظ العلم، ولذلك أمر الله بالكتابة في آية الدين في آخر سورة البقرة لأنها تضمن حقوق الناس، وكتابة العلم لا شك أنها حفظ له بإذن الله عز وجل، فإن الإنسان عرضة للنسيان وعرضة للذهول وعرضة للخطأ، ولكن المكتوب المضبوط والمراجع نصه السالم من الخطأ فإن الغالب فيه أنه يحفظ العلم. فكتب عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عن علي رضي الله عنه حينما قيل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال لا والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة وفيها المدينة حرم من عين إلى ثوب، وجاء في بعض الروايات أن فيها أسنان الإبل في الصدقة والزكاة. فاعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنبيه الأمة حينما بين لعماله على الصدقات، وكتب أيضا هذا الكتاب وقرنه بسيفه. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكتاب بسيفه إشارة إلى أنه يعمل به ولو بالقوة، لأن الحق احتاج إلى قوة تنصره. ولذلك قال تعالى وأيدناه بروح القدس. فقالوا في هذا إشارة إلى العمل بالزكاة وأنها عزمة من عزمات ربنا، كما بينه عليه الصلاة والسلام حينما امتنع عن الزكاة، فقال عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقال بعض العلماء إن أبا بكر رضي الله عنه فهم ذلك، فإنه لما وجد الكتاب مقرونا بالسيف حمل أهل الردة الذين أنكروا الزكاة فقاتلهم ردة، وكذلك حمل الممتنعين عن أداء الزكاة بخلا وشحا على أدائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن كتاب الزكاة بسيفه صلوات الله وسلامه عليه، وعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبل. وهذا هو هدي الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تطبيق السنة والعمل بها والثبات عليها إلى لقاء الله عز وجل. فإن أبا بكر رضي الله عنه عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأخذه في الحق لومة لائم رضي الله عنه وأرضاه حتى قبض، يعني توفي، ثم عمل به عمر حتى قبض. وفي هذا هذه العبارة أو هاتين العبارتين في قوله عمل بها أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض فيه إشارة إلى أنها سنة محكمة غير منسوخة، لأنه قد يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة ثم تنسخ بعد ذلك. فإذا عمل بهذه السنة من بعده من الخلفاء فهمنا وعلمنا أنها سنة محكمة ليس فيها نسخ ولم تبدل ولم تغير. فعمل بها أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، وعمل بهذا الكتاب عمر حتى قبض، فاجتمعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الشيخين من بعده والخلفاء كلهم من بعده كعثمان وعلي رضي الله عن الجميع وأرضاهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب صدقة الإبل، أن في كل خمس من الإبل شاة. أجمع العلماء رحمهم الله على أن أول فرض تجب فيه الزكاة من الإبل هو خمس، وهذا ما ورد صريحا في حديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام بقوله ليس في دون خمس زوج من الإبل صدقة، فنص عليه الصلاة والسلام أن الإبل إذا نقص عددها عن الخمس أنه ليس فيها زكاة. فمن ملك أربعة من الإبل لم تجب عليه الزكاة بإجماع العلماء رحمهم الله. وأول ما يجب في زكاة الإبل من النصاب هو خمس من الإبل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس من الإبل شاة، وهذه الشاة يشترط فيها ما يشترط في الضحية، فينبغي أن تكون قد بلغت السن المعتبر، فإما أن تكون من الماعز وإما أن تكون من الضأن، والضأن هو الذي يسميه العامة بالطلي. فإن كانت من الماعز فلا بد وأن تكون قد أتمت سنة ودخلت في الثانية، وهي المسنة والثني، مسنة لأنها أتمت سنة وثني لأنها دخلت في الثانية، والعرب تسمي ببداية الشيء وبتمام الشيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الشرط في الضحايا: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. فإذا كانت الشاة من الماعز فإنه يشترط أن تكون قد أتمت سنة كاملة ودخلت في الثانية وطعنت فيها. وأما إذا كانت من الضأن فإن الضأن يجزئ فيه الجدع، واختلف العلماء في سنه، فقال بعض العلماء إنه يكون جدعا إذا قارب السنة، ومنهم من قال إذا زاد عن 6 أشهر، وجمع بعض العلماء بين القولين فقال إن هذا يختلف بحسب اختلاف المرعى، فإنه قد يكون جذعا ل8 أشهر و7 أشهر. المهم أنه لا يكون جذعا من الضأن إلا بعد أن يجاوز منتصف الحول. فهذا القدر معتبر في الشاة، فيشترط فيها أن تكون قد بلغت السن المعتبر وأن تكون سالمة من العيوب. ثم ننظر في هذه الشاة التي نهيبها على صاحب الإبل 5، 6، 7، 8، 9 ما لم تبلغ 10، يجب عليه شاة واحدة على صفة الإبل. فإن كانت الإبل سمينة كريمة جيدة فإنه يخرج شاة سمينة جيدة على صفات إبله، وإن كانت الإبل هزيلة ضعيفة فإنه يخرج شاة هزيلة مقاربة في صفاتها لصفات الإبل. فإذا بلغت الإبل 10 فإنه تجب عليه شاتان. ويشترط في وجوب الزكاة في الإبل أن تكون سائمة، والإبل السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، بمعنى أننا لا نوجب عليه دفع الشاة ولا دفع غيرها من الواجب في زكاة الإبل إلا إذا كانت إبله ترعى أكثر الحول. والإبل إما أن تكون سائمة ترعى، وإما أن تكون معلوفة أو تكون جامعة بين السوم والعلف. والمعلوفة هي التي يشتري لها صاحبها العلف أو يأخذه من مزرعته ويطعمها إياه، سواء كان العلف من العشب أو كان من الحبوب كالشعير ونحن ذلك، من العشب والبرسيم ونحن ذلك، أو كان من الشعير من الحبوب ونحنها، فكلها تسمى معلوفة. فإذا كان مالك الإبل يقوم على علفها ويشتري لها العلف نظرنا، فإن كان يشتري لها العلف ويطعمها أكثر الحول وهو أكثر من 6 أشهر فإننا نسقط عنه الزكاة. وأما إذا كانت الإبل ترعى ورعيها في أكثر الحول أكثر من ستة أشهر أو كانت ترعى السنة كاملة كما يقع في البلدان الخصبة، أو عنده مكان، أو كانت الإبل في مكان فيه مرعى طولة العام، فحينئذ لا إشكال أنه تجب عليه الزكاة. واختلف العلماء في هذا الشرط، فجمهور العلماء على أن الإبل لا يوجب زكاة على صاحبها إلا إذا كان يرعاها أكثر الحول، إلا إذا كان يرعاها إذا كانت سائمة. وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وذهب المالكية إلى أن الإبل لا تجب فيها الزكاة سواء كانت معلوفة أو كانت سائمة. واستدل الجمهور على اشتراط الصوم بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حسنه بعض العلماء وقال بعض العلماء إنه صحيح لغيره، وهو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والخلاف في مسألة رواية بهز ما بين الصحة والحسن معروف. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: في سائمة الإبل في كل 40 ابنة لبون، في سائمة الإبل. فنص عليه الصلاة والسلام على شرط الصوم، وهذا ما يسميه العلماء بالصفة بمفهوم الصفة، أننا نفهم من قوله في السائمة أنها إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها. وكذلك أيضا في حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه لأنس بن مالك في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الصدقة المشهور قال: وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة. ونص عليه الصلاة والسلام على الصوم في الإبل والغنم، ونبه بالإبل على أعلى شيء وبالغنم على أدنى شيء من البهائم، فدل على أن البقر أيضا يشترط فيه الصوم لأنه بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا الإبل ولا الغنم، ففهمنا أن البقر لا تصب أيضا. وعليه فاجتمع شرط الصوم في الإبل والبقر والغنم، فلا نوجب الزكاة على صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا كان يرعاها أكثر الحول. واختلف الجمهور، طبعا المالكية رحمه الله يقولون إن دليلنا على عدم اشتراط الصوم المطلقات، فما ورد من النصوص مطلقا يدل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، ويجاب عن ذلك بأن المطلق يحمل على المقيد. وقد قال الإمام أحمد: أهل المدينة يجبون الزكاة في العاملة والمعلوفة ولا أعلم لهم أصلا في ذلك. وهذا إشارة إلى أن العمل على أنه لا بد من شرط الصوم. وعليه فلا نوجب الزكاة على صاحب إبل ولا بقر ولا غنم إلا إذا وجد الصوم، ويشترط في هذا الصوم أن يكون أكثر الحول. ثم اختلف الجمهور رحمهم الله فقال: هل يشترط الصوم في كل الحول أم يشترط يجوز إذا كان في بعضه، وما هو قدر الواجب في ذلك البعض؟ فالحنفية والحنابلة على أنها إذا كانت ترعى أكثر الحول أنه تجب فيها الزكاة. وذهب الشافعية رحمه الله إلى أنها لو عرفت ولو بعض الحول كالشهر والشهرين فإنه تسقط الزكاة عن صاحبها، فيقولون يشترط أن يكون الصوم كل الحول، فإذا وجد العلف في بعض الحول أسقط الزكاة. وهذا لا شك أنه طريق لأهل الاحتيال على الزكاة، إذ ما عليه إلا في يوم أو يومين أو أسبوع أن يعلفها حتى يسقط الزكاة عنه كما هو معلوم. وعليه فإنه يشترط في السائمة أن ترعى أكثر الحول. فلو قال قائل: ما الدليل على أن أكثر الحول هو المعتبر؟ قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه بالنظير على نظيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الخارج من الأرض أن يكون فيه العشر إذا كان يسقى بالنضح مثل البكائن ونحنها، وأمر بنصف العشر فيما أمر عليه الصلاة والسلام بالعشر فيما سقط السماء، وبنصف العشر فيما سقي بالنوام، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فجعل البساتين فيما تخرجه من الحد أننا نأخذ العشر إذا سقطه السماء، مثل أن يسقى بالمطر أو يسقى بالعيون الجارية أو الرياض التي تكون في سفوح الجبال ونحوها، وأمر بنصف العشر فيما سقي بالمكائن والنواضح والصواني. والشافعية وغيرهم يعتبرون في هذا أكثر الحول، فنقول له: كما اعتبرتم أكثر الحول في زكاة الخارج من الأرض في ضبطه وقد وردت السنة بأصله، كذلك يلزمكم هنا في الصوم أن تنظروا إلى أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول ترعى الإبل والبقر والغنم أو جبن الزكاة، وإن كانت أكثر الحول تعلف أسقطنا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: وفي كل عشر شاتان، وفي العشر شاتان، أي إذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان على الصفة التي ذكرناها، ففي الخمس شات والست كذلك والسبع والثمان والتسع، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين إلى 35 بقوله وفي 25 إلى 35 بنت مخاض إلى 35 فيه دليل على أنه إذا بلغت الإبل 25 ابتدأ فرضها من الإبل وهو بنت مخاض. وهذا يكاد يكون كالإجماع، وحكي عن بعض السلف وحكي بعضهم عن علي رضي الله عنه أن 25 من الإبل فيها 5 شياه. والصحيح الذي دلت عليه السنة في الأحاديث الصحيحة أن 25 من الإبل فيها بنت مخاض، والأربع والعشرين فيها 4 شياه، ولا يجب فيها شيء من الإبل. بنت المخاض هي التي لها سنة، والماخذ من الإبل الحامل، وتوصف هذه بكونها بنت مخاض لسبب، وهو أن الناقة إذا ولدت تركت سنة كاملة حتى تقوم على ولدها فتربع ويشرب من لبنها، ولذلك لا يضربها الفحل فتبقى سنة كاملة دون ذلك. فإذا أتمت السنة ضربها الفحل، فإذا ضربها الفحل حملت، فحينئذ يكون ولدها قد أتم السنة، فهو ابنها ابن ماخر، يعني ابن حامل. لا يشترط أن تكون أمه حاملا حقيقة، إنما المراد الوصف بالغالب كما يقول العلماء رحمهم الله، بمعنى أنها أن البنت في هذه السنة الغالب أن تكون أمها حاملا. بنت مخاض هي التي أتمت السنة، وهو أول قدر واجب من الإبل، وال25 هو بداية الفريضة من الإبل، يعني من نفس الإبل، وما دونها فإنه يخرج من الغنم على التفصيل الذي ذكرناه. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت واحدة، يعني بلغت 36، إذا كانت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض على نص حديثنا وحديث أنس بن مالك الصحيح. لكن لو أنه لم يجد بنت مخاض فيجزيه أن يدفع ابن لبون ذكر. والأصل في زكاة الإبل أن تكون بالإناث، ولذلك فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، كلها إناث، لأن الأنثى أحض لبنت مال المسلمين، فالأنثى يكون منها النسل ويكون منها الدر والحليب، ومن هنا كان أخذ الإناث بالزكاة أحض للفقراء وأحض لبنت مال المسلمين. فالأصل في زكاة الإبل أن إذا بلغت 25 وجدت فيها بنت مخاض، وإذا وجدت فيها بنت مخاض فإنه لا يدفع ابن مخاض، يعني الذكر، وإنما يدفع الأنثى. إلا أن الشرع استثنى هذا الموضع وحده، فأجاز أن يدفع ابن لبون ذكر بدل بنت المخاض. وابن اللبون أكبر سنا من المخاض، من بنت المخاض، وهذا من استثناء الشرع. فإذا لم يكن عنده بنت مخاض وأراد أن يدفع ابن لبون كان له ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في حديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري على أنه إذا لم تكن بنت مخاض أنه يدفع ابن لبون ذكر. فإن وجدت بنت المخاض ووجد ابن اللبون الذكر لم يجز أخذ ابن اللبون الذكر، ويجب أخذ بنت المخاض لأنها هي الأصل. فإن لم يوجد الاثنان، لم يوجد عنده بنت لبون بنت مخاض، ولم يوجد عنده ابن لبون، وأحب صاحب المال أن يدفع بنت اللبون وهي السن الأعلى من السن الواجبة، أو أراد أن يدفع حقة أو جدعة، فإن له ذلك وتسقط عنه الفريضة. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا عن الزكاة، فجاء إلى رجل فوجد أن زكاته بنت مخاض، بنت مخاض، فأمره أن يخرج بنت مخاض. فقال الرجل: أهي التي لا ظهر فيها ولا لبن، يعني أعطيك منك مخاض بزكاتي وصدقتي. انظر كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كان الحب لهذا الدين والنصح في أداء حقوق الله عز وجل. فإن الرجل يفكر بالأفضل والأكمل فيقل واجب عليك منك مخاض، فيقول الآية هي التي لا ظهر، يعني لا تركب ولا تحلب. فقال له: هذا الذي أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إنه يريد أن يعطيه سما أعلى فيها ظهر وفيها لبن، فامتنع أبي رضي الله عنه وقال: لا آخذ إلا ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف لزوم السنة، وأن كل من كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة لا يزيد عليها ولا ينقص منها. فقال: لا آخذ إلا ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أحب وأفضل. فقال: لا أخذ إلا بنت مخاض، فإن أبيت فدونك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوارك في المدينة، يذهب إليه واعرض عليه ما عندك. فحمل الرجل نفسه حتى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن أبي طلب منه بنت مخاض، وأنه قال له هي التي لا ظهر فيها ولا نبل، فأنه يريد أن يدفع ما هو أعلى وأحب. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا له بالبركة في ماله. وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم إذا أمروا بالشيء لم يجاوزوه فلم يزيدوا عليه ولا ينقصوا منه. وهكذا على كل طالب علم إذا تعلم من أهل العلم أن يلتزم بما سمع، وأن لا يزيد وأن لا يغير وأن لا يبدل. فهو من جهة النظر كان بإمكان أبي رضي الله عنه أن يقول هذا أحب لبيت ما المسلمين، والرجل طابت نفسه بطيبة نفس من أن يدفع ما هو زائد، فالنظر ممكن في هذا، ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن أبى أبي رضي الله عنه أن يجاوز ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يغير الإيمان. ومن هنا كل من تعلم علما وأراد أن يضع الله له البركة في علمه أن لا يجاوز ما تعلمه، وأن لا يغير ولا يبدل. وفي هذا دليل على جواز أخذ ما هو أكثر من بنت المخاض، ويلتحق بها غيره. فلو وجبت عليه بنت لبون وأراد أن يخرج حقة قبلت منه، وهكذا لو وجبت عليه الحقة وأراد أن يخرج الجدعة قبلت منه. قال رضي الله عليه الصلاة والسلام: ففيها بنت مخام إلى 35، فإذا زادت أي أصبحت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، وبنت لبون تكون بنت ناخب وهي الحامل إذا كان لها سنة. فإذا وضعت جنينها ما في بطنها وهي الحامل أصبح ولدها في السن الثانية وهو ابن لبون، لأن لما تضع يرتضع منها ولدها فتكون بنت لبون. بنت لبون يعني التي كانت ناقض في العام الماضي ووضعت أمها الحامل تكون قد بلغت السنة الثانية، وبنت لبون أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت أي أصبحت 46 ففيها حقة إلى 60، والحقة هي التي أتمت السنتين ودخلت في الثالثة. وصفت بكونها حقة لأنها استحقت أن يركب عليها وأن يحمل عليها، وقيل لأنها استحقت أن يركبها الفحل فيضربها وتحمل. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في كتاب أبي بكر في صحيح البخاري، فقال صلى الله عليه وسلم: ففيها حقة طروقة الفحل، أي استحقت أن يطرقها الفحل. فإذا بلغت إحدى فإذا زادت ففيها جدعة إلى 75، يعني من 61 إلى 75 ففيها جدعة، هي التي جدعت أسنانها، أتمت الرابعة ودخلت في الخامسة. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت أصبحت 76، ففيها بنت لبود إلى 90. وتقدم معنا المراد ببنت اللبود فتكون فيها بنتان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت يعني على 90 فأصبحت 91، ففيها حقتان. وفي كتاب أبي بكر: حقتان طروقة الفحل إلى 120. فإذا زادت يعني على 120 فأصبحت 121، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه إذا زادت الفريضة عن 120 يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وعليه ففي 130 بنت لبون وحقة. فبنت لبون ب80 لأن كل واحدة ب40 والحقة ب50، فيصبح المجموع 130. فإذا بلغت 140 ففيها حقتان وبنت لبون. الحقتان ب100 كل واحدة ب50 وبنت اللبون ب40. فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقاق لأن الحقة ب50 و150 بال3. فإذا بلغت 160 ففيها 4 بنات لبون لأن كل بنت لبون ب40، فهي 160. والمسألة حسابية، لكن من الفوائد أنك إذا قلت 160 فيها 4 بنات لبون، إذا زادت 10 كل ما زادت 10 أسقط بنت اللبون وأدخل حقة. فالمئة والستين 160 فيها 4 بنات لبون لأن كل بنت لبون ب40. فإذا صارت 170 أسقطت واحدة من بنات اللبون فصارت 3 بنات لبون وحقة. إذا صارت 180 صارت حقتان وبنت لبون. إذا صارت 190 صارت 3 حقاق وبنت لبون، وقس على ذلك حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 200 اجتمع الفرضان، بمعنى قبلت القسمة على 40 ففيها 5 بنات لبون، وقبلت القسمة على 50 ففيها 4 حقاق. فنقول لصاحب الإبن: أنت بالخيار، إن شئت أخرجت 4 حقاق في 200، وإن شئت أخرجت 5 بنات لبون. وعليه بعد ذلك بعد 110 تسقط من بنات اللبون الأربع الخمس بنات لبون تسقط منهن واحدة وتدخل حقة. ثم 220 تسقط أيضا بنت لبون أخرى وتدخل حقة، وقس على ذلك. كل مسألة حسابية. هذا ما فرضه الله في زكاة الإبل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الغنم، اشترط فيها ما اشترط في الإبل من السوم، وإذا أوجبنا فيها الشاة اشترط في الشاة ما اشترط في الشاة التي تخرج أو تخرج في زكاة الإبل على التفصيل الذي تقدم معنا. بيّن عليه الصلاة والسلام أن في كل 40 من الغنم شاة حتى تبلغ 120، فإذا زادت واحدة فأصبحت 121 ففيها شاتان حتى تبلغ 200. فإذا بلغت 200 وزادت واحدة ففيها 3 شياه حتى تبلغ 300، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة. بالنسبة للغنم 40 هو النصاب، وعلى هذا اجتمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عبد الله بن عمر التي معنا رضي الله عنهما، وكتاب عليه الصلاة والسلام في رواية أبي بكر حينما كتبه لأنس بن مالك وفي صحيح البخاري رضي الله عن الجميع، اجتمعوا في أن نصاب الغنم هو 40، وأن ما دون 40 لا يجب فيه شيء إلا إذا كانت الغنم معروضة للبيع، بمعنى أنه جعلها من عروض التجارة فيتاجر فيها مثل تجار الغنم. فتجار الغنم لو ملك 1000 من الغنم للبيع والشراء فهذا ليس زكاة الغنم، ولو ملك 1000 من الإبل للبيع والشراء فهذا زكاة زكاة عروض التجارة، وعليه فينبغي أن يفرق بين الأمرين. فلو ملك 30 من الغنم وهو يبيع بها ويشتري في سوق الغنم، أو يبيعها من أجل أن تذبح ونحو ذلك، فإن هذا المال أرض تجارة، كل ما حال عليه الحول تقدر هذه 30 من الغنم كم قيمتها. فلو كان قيمة الرأس منها 500 ريال فحينئذ عليه زكاة 15,000 ريال. وهكذا بالنسبة للإبل، لو ملك 100 من الإبل وكل ناقة قيمتها 2000 فحينئذ تكون 200,000 ويزكيها زكاة الأموال في عروض التجارة، ولا يزكيها بزكاة البهيمة السائمة بهيمة الأنعام. إذا كان عنده ما دون 40 نقول إن كانت مألوفة ويجعلها للدر للبيت وينتفع بها فهذا لا زكاة عليه، وإذا كانت دون 40 لا زكاة عليه سواء كانت مألوفة أو سائمة. أما إذا بلغت 40 فإننا ننظر إذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت عليه فيه الزكاة، فيدفع شاة في 40 إلى 120 حتى تزيد عن 120 واحدة، فنوجب عليه الشاة الثانية على التفصيل الذي تقدم معنا. بين صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الكتاب مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وبين صلى الله عليه وسلم في المسألة الثانية أنه لا يؤخذ بالزكاة هرمة ولا باتعين. فأما المسألة الأولى وهي مسألة الخلطاء، فإذا اشترك اثنان شراكة تامة كاملة بين المالين فلا إشكال. وأما إذا كان الشراكة شراكة وصف مثل أهل القبيلة الواحدة والفريق من الخيام الذي يكون في البر ونحوه ويجتمعون مع بعضهم في المساكن ويرسلون الإبل والبقر والغنم ترعى مع بعضها ويكون مراحها واحدا وفحلها واحدا ومبيتها واحدا ومكان الحل واحدا، فحينئذ تمت شروط الخلطة فتجب زكاتها بزكاة المال الواحد، فلا يفرق بينها خشية الصدقة، ولا يجمع بينها هي مجتمعة فلا يفرق بينها من أجل أن يقل الواجب في المال من الصدقة. توضيح ذلك أنه إذا اجتمع 3 فكان لأحدهم كل واحد منهم 40 من الغنم، فحينئذ لو افترقوا لوجب 3 شياة، كل واحد له 40 فكل واحد تجب عليه شاة، لأن في كل 40 من الغنم شاة، لكن لو اجتمعوا مع بعضهم لوجبت شاة واحدة، فحينئذ يكون الحظ لهم أن يجمعوا، وإذا جمعوا احتالوا على الزكاة، فلو التفت إلى جمعهم إن كانوا متفرقين. وأيضا قد يكون التفريق موجبا لسقوط الزكاة، كما إذا كان لأحدهم مثلا 70 من الغنم والثاني له 70، فحينئذ إذا اجتمعتا، لو كان لأحد مثلا 90 100 من الغنم والثاني له 110 من الغنم والثاني له 110 لوجب 3 شياة، وحينئذ إذا اجتمعوا كان 3 شياة، وإذا افترقوا وجب لكل واحد منهم شاة. فإذا اجتمعوا لا شك أنه تسقط عنهم الزكاة وتخف، وإذا افترقوا كان ذلك أحظ لبيت المال. فإذا حصلت الخلطة بين اثنين يشترط في هذا الخلطة أن يكون السراح واحدا والمرعى واحدا والمراح واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا، هذه 5 شروط في جعل المال للمتفرقين في حكم المال الواحد أن يكون المكان تسرح هذه الإبل وهذه الغنم وهذه البقر مع بعضها ولا تسرح متفرقة، مثل ما ذكرنا أن أهل البادية في الغالب مثل أهل القبيلة الواحدة يجمعون أموالهم مع بعضهم، وخاصة في القبيل يخافون الاعتداء عليها، فالمال يكون مع بعضه. أن يكون الصراع واحدا فتسرح مع بعضها، ثم يكون المرأة واحدة، فلو كان فلان يرعى في وادي إبله ترعى في وادي والثاني إبله ترعى في وادي ثاني لم يكن ذلك اتحادا في المرأة، بل ذكر بعض أهل العلم أن الوادي الواحد لو قسماه بينهما فقال لي شطه الأيمن ولك شطه الأيسر لم يكن اتحادا في المرأة، لابد أن يكون المرعى واحدا ترعى مع بعضها. ثم مراحلها حين ترجع وتؤي إلى مراحل واحد، والمحلب تحلب في مكان واحد، والفحل الذي يضربها واحد فحينئذ تزكى زكاة المال واحد. تقع الشركة بعض الأحيان في الأعيان، شركة الأعيان سواء كانت بإرث أو كانت بين الخلطاء، بإرث مثلا توفي رجل وعنده 100 من الإبل وله وارث ابنان، فكل إبل له 50 من الإبل، ولو كانت هذه الإبل كل واحد منهم له 50، فإذا كان مرعاها واحدا الشروط ومرعاها واحدا والمحلب واحدا والفحل واحدا فهي زكاة المال واحد، فلا يفرق بينهما خشية وجوب الصدقة، ولا يجمع بينهما وهما مجتمعان، والعكس فلو أن اثنين كان لكل واحد منهما مرعى وكل واحد منهم عنده 40 من الغنم وجاء العامل للزكاة فجمع الاثنان ماليهما وقال هذا مال واحد، قلنا إنه لا يجوز ذلك لأنه هروب من الصدقة، لأنه يفضي إلى زكاة الشاة الواحدة مع أن الواجب على كل واحد منهما شاة واحد، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وفي قوله ولا يؤخذ في الزكاة في الصدقة أو الزكاة هرمة وهي الكبيرة ولا ذات عيب، ذات العيب كالعوراء البين عورها والعجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها، فهذه كلها معيبة، قد تكون مريضة يصيبها من الضعي المرض فهذه لا تؤخذ. لكن لو أن جميع المال مراد وجميع المال فيه العيب فإنه حينئذ يؤخذ منه ولا يؤثر ذلك في الصدقة. ومراد عليه الصلاة والسلام في حال وجود الكمال، ذهب بعض العلماء إلى العمل بالظاهر فقال لا نأخذ ولو كان معيبا، ونلزمه أن يشتري بقيمة المعيب ما هو سالم من العيب، وهذا الحقيقة أورع وأفضل وأحفظ وهو أحظ لديه لبيت مال المسلمين، لكن الأصل أنه لو كانت كلها معيبة أخذ منها المعيب، فإن تفاوت العيب أخذ معيب ما بين القيمتين ما بين أكثرها عيبا وأقلها عيبا على التفصيل المبسوط في كتب الفقه. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدر واجب في الزكاة، في زكاة الإبل والغنم، وفيه إشارة إلى هدي عليه الصلاة والسلام في إرساله للعمال لجلب الزكاة، وهو أصل أجمع العلماء على مشروعيته، وبين الله تعالى أن لهم حظا في الزكاة، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام وسنته أن يبعث المصدقين، فهذا الكتاب كان عليه الصلاة والسلام يبعثه مع المصدقين حتى يقوموا بهذه السنة. ولا شك أن الأصل في الزكاة أن يبعث لها العمال، ومجيء العامل مهم جدا، لأن في بهيمة الأنعام لا يجلبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان العمال عليه الصلاة والسلام يأتون عامل
مهم جدا، لأن في بهيمة الأنعام لا يجلبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان العمال عليه الصلاة والسلام يأتونهم على مياههم ويفرضون الزكاة عليهم بالطريقة التي توارثها المسلمون من عهده عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين من بعده. والسبب في هذا أنه ربما يكون مجيء العامل موجبا لسقوط الزكاة أو وجودها، فمثلا ربما يكون عند صاحب الغنم 120 من الغنم، والليلة التي يأتي فيها الساعي تلد شاة واحدة، فحينئذ تصبح 121 فتجب عليه شاتان. والعبرة بمجيء الساعي، وهذا الذي دعا العلماء أنهم تؤخذ الزكاة على المياه، لأن مجيء الساعي ترتبط فيه هذه الأحكام، والعكس. وذلك يقول أن الشاة المشؤومة هي ليس المراد به الشؤم، لكن من باب أن الواحد يفرح بزيادة الشاة لكنها شاة صغيرة غرمته شاة كبيرة فجاءت عليه بالنقص. وفي بعض الأحيان العكس، تكون 121 وتموت سخلة أو تموت شاة صغيرة فيكون موتها نعمة بالنسبة لها، لأنه دفع عن ما هو أكبر في النظر على نظر الناس. هذا ما ذكره العلماء أن مجيء الساعي ترتبط به أحكام شرعية. ولذلك أيضا في السخلة حينما تكون الغنم قد ولدت، في دليل على عدم اشتراط حولان الحول بعد تمام النصاب على المولود، فالمستفاد من الغنم النتاج تابع لأصله، وهذا بنوا عليه زكاة الرواتب. في الراتب أو المال الذي يجد على الإنسان يخير فيه بين أن يجعل لكل راتب حولا، وهذا هو الأصل أن كل شهر يجعل له حولا خاصا به، أو يجعل أول شهر استلم فيه الراتب حوله بقية عمره، ويصبح كل ما جاءه هذا الشهر يجمع ما عنده من أموال الرواتب سواء حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول، ويزكيه زكاة واحدة قياسا على زكاة السائمة بهيمة الأنعام، لأنه لم يحل الحول على ما ذكرناه، وعليه قال يقاس عليها هذا، وكل مبني على مسألة الساعي، وأن الأصل أن الأموال يذهب الساعة لجلبها ممن تجب عليهم في بهيمة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاث، ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار، وأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر.
قسم المال إلى خيار وأشرار. هو المال فيه كريم وهو أفضل شيء، وفيه ما يسمونه اللئيم وهو أضعف المال، وما يقولون أخس المال وأردأه، وما بين المالين. فإذا كان المال كله على صفة مثل ما ذكرنا من كرام المال أو من لئامه فلا إشكال قد تقدم، لكن الإشكال إذا حصل تفاوت، فحينئذ إذا كان المال على ثلاثة مراتب، ثلثه ممتاز وثلثه رديء وثلثه جيد بين الأفضل وبين الرديء، أخذ من الثلث الأوسط، أخذ من الثلث الأوسط، فيأخذ 40 الغنم وينظر فيها ويقسمها، فوجد أنها متكافئة، ثلاثة متكافئة، جيدها ورديئها ووسطها، الوسط بين الجيد والرديء، فحينئذ لا إشكال أنه يأخذ من وسط المال. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. فلا يجوز لعامل الصدقة أن يأخذ أفضل المال وأجوده، وأفضل المال وأجوده يكون بالسمن، يكون بالمواصفات في الجودة وعزة المال عند أهله، هذا موجود في الإبل، موجود في البقر، موجود في الغنم، شاة الحلوب التي فيها در ولبن كثير، الناقة الحلوب، الناقة الهملاجة السريعة، ونحو ذلك من الأوصاف العزيزة والشريفة الكريمة التي يكون بها المال شريفا وكريما عند أهله فيتقي هذا النوع. طبعا لا بد أن يكون عمال على الصدقة عندهم خبرة ومعرفة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يبعث إلا من كان عنده معرفة بهذه الأشياء حتى يستطيع أن يميز بين أفضل المال ورديئه وما كان وسطا منهما. ثم إذا اختلط المال أخذ بالنسب، فإذا كان المال على قسمين إما ممتاز على أفضل ما يكون أو رديء على أسوأ ما يكون، فحينئذ قيمة الجيد مثلا تكون 60 وقيمة الرديء تكون 20، فالوسط بين القيمتين 40، فيأخذ من الكريم ما قيمته 40، بمعنى أن يأخذ ما بين القيمتين. فإذا كان المال كله عزيز وفيه عزيز وفيه لئيم وليس هناك وسط بينهما وليس له حظ من النسبة الوسطى بينهما، فحينئذ يقال له انظر إلى قيمة الكريم من المال، فلو كان يساوي 60 والضعيف من المال والرديء يساوي 20، فالوسط بين القيمتين هو 40. هذا الممتاز والكريم فيه الممتاز الذي قيمته 40 والذي قيمته 50 والذي قيمته 60، فحينئذ يأخذ من الكريم ما قيمته 40. هذا بالنسبة للواجب على، وهذا كله يدل على عدل هذه الشريعة وسموم منهجها، والإنسان مفتون بمحبة المال، فرض الله عز وجل على عباده القليل ورده عليهم بالجزيل وأعطاهم الكثير سبحانه وتعالى، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. السمع والطاعة للدين والاستجابة لله ورسوله هذا هو المقصود الأعظم، أن الإنسان امتحن في ماله وامتحن في نفسه وامتحن بهذه التكاليف الشرعية التي دخلت في جميع مال الإنسان، ودخلت فيما يحب، ولكن دخلت فيما يحب بغاية الحكمة وبغاية العلم والخبرة، فجعل الله عز وجل وجوب الزكاة بالعدل والوسط، فلم يفرض علينا إذا كنا سعاة وجوباة للزكاة أن نأخذ أفاضل المال فنجحد بأصحاب الأموال، ولا نأخذ أيضا ضعاف المال فنضر ببيت مال المسلمين وبالفقراء وبالمستحقين، وإنما أمر بالوسط. وذكر الإمام الزهري رحمه الله هذا التقسيم الذي كان يعمل به العمال في القرون السلف رحمهم الله. نعم.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق وزوج بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس، قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة البقر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: من يربي الإناث من الظأن لتنتج له الذكور ثم يجعل هذه الذكور معروضة للبيع، هل تكون الزكاة على الجميع؟ وهل تكون الزكاة زكاة بهيمة الأنعام أو عروض التجارة؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبالنسبة للمال المعروض للتجارة سواء كان بأصله أو بنسله فحكمه واحد، وعليه لو أنه اتخذ غنما فأصبح يبيع نسلها ولا يبيع الأصل فالكل من عرض التجارة، الأصل وفرعه، وعليه فإنه يجب عليه أن يقيم الجميع وأن يخرج الزكاة وزكاة المال الواحد. الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا قال شخص أريد صرف 100 ريال فقلت له عندي 95 وأعطيك 5 غدا لأنه ليس لدي سوى 95، فوافق لأنه يريد صرف 100، هل يعتبر هذا من الربا؟ أثابكم الله.
إذا صرفت المال ذهبا كان أو فضة أو ورقا نقديا قائما مقام الاثنين أو أحدهما،
قائم مقام أحدهما فالواجب أن يكون في العمدة الواحدة مثلا بمثل يدا بيد. فإذا صرفت 100 ريال من الورقة الواحدة بأوراق متعددة أو بورقتين من فئة 50 يجب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. والأصل في ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بالمثل، والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بالمثل يدا بيد. فهذا يقتضي أن يكون الصرف بالمماثلة في العدد والوزن، وأن يكون في مجلس الصرف. فإذا أعطاه 100 بـ95 على أنه صرف ولا يعود عليه بالخمسة فهو ربا الفضل. وإن أعطاه 100 وأعطاه 99 وقال له ارجع بعد ساعة أو بعد قليل وأعطيك ريالا فهو ربا النسيئة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك. قال: يا رسول الله، إني أبيع بالدراهم وأقتضي بالدنانير وأبيع بالدنانير وأقتضي بالدراهم. قال: لا يحل لك أن تفارقه وبينكم ما شئت. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ردا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ردا إلا هاء وهاء. وهاء وهاء هو قولك ها ها، بمعنى أنه يعطيه بيد ويأخذ بأخرى. ولما جاء حديث عمر دل على أن العبرة بمجلس العقل. فلو أنك اشتريت من بقالة واشتريت من محل وأعطيته 500 ريال وبقيت لك 400 ريال، فقال أعطيك 300 ريال وأعطيك 100 بعدين، أو قلت له اصرف لي هذا 500 فقال أعطيك 400 وأعطيك 100 بعدين، كل هذا مجرد نسيئة. لا يجوز أن تفارق إلا وقد قبضت الصرف كاملا. لأنك إذا جئت إلى البقالة أو إلى المحطة واشتريت ب 50 ريال وأعطيته 100، فمعنى ذلك أن هناك عقدين. العقد الأول عقد الشراء وهو 50 في مقابل البنزين أو مقابل ما تشتريه، والـ50 الباقية صرف. فينبغي أن يكون الصرف يدا بيد، وعليه لا يجوز أن يصرف الربوي إلا يدا بيد. فلا يجوز لك أن يقول لك ارجع لي بعد ساعة أو ارجع بعد شوية، هذا لا يجوز. ينبغي أن تأخذ حقك كاملا قبل أن تفارقه، لأنه من أصل بالصرف. الله تعالى أعلم.
أصابك الله فضيلة الشيخ، رجل شح بالزكاة حتى حضرت الوفاء، وقد جمع أولاده الزكاة فوجدوها تقدر بقيمة 1,000,000، وعندما أخبر بهذا تأوه وقال كثير ثم مات، هل يجوز إخراج الزكاة بعد موته؟ هل يؤجر عليها؟ أصابكم الله.
نعوذ بالله العظيم رب العرش العظيم من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. هذا من سوء الخاتمة أن يموت والعياذ بالله مانعا من الزكاة. كثير ما أعطاه الله أكثر، استكثر حق الله في ماله، نسأل الله السلامة والعافية، ولم يتب والعياذ بالله وهو على سكرات الموت، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من سوء الخاتمة. والثابت في الحديث الصحيح أن مثل هذا معذب من منعه من الزكاة كما تقدم معنا، نسأل الله السلامة والعافية. كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قد يكون من أهل الجنة لكنه يعذب بمنع الزكاة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الذي يمنع الزكاة ويبخل بها هذا كثير، صلى الله السلامة والعافية، هذا من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة أن يعمل عملا والعياذ بالله ينتهي به إلى عذاب الله وغضب الله وسخط الله ولعنته، مثل أن يوصي وصية جائرة وحمل عليه الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قيل في أحد الأوجه أنه يدخلها تمحيصا، كان يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن يرتكب الكبيرة إما أن يعذبه الله فبعدله، وإما أن يعفو عنه فبفضله، فيكون ممن شاء الله تعذيبا، لأن الأصل أنه يعذب حتى
إلا أن يغفر الله عز وجل له. المقصود من هذا أن هذا مانع للزكاة، وأنه مات والعياذ بالله ولم يكن. واختلف العلماء إذا وجبت الزكاة في ماله وتوفي صاحبه ولم يؤدي، هل تخرج الزكاة من المال أو لا؟ فمذهب طائفة من العلماء أنها تخرج الزكاة من ماله، لأن النبي لأن الله تعالى جعل الميراث بشرط، فلما أمرنا أن نقسم المواريث قال تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فلما ذكر الدين، الدين يشمل حق الله وحق المخلوق، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحج وهو ركن الإسلام: فدين الله أحق أن يقضى. فجعل الحق دينا لله عز وجل، وعليه الزكاة دين في المال، فلا تقسم المواريث حتى تسدد ديون الميت، ومنها دين الزكاة. هذا مذهب طائفة. وعن إمام دار الهجرة الإمام مالك في مذهبه أنها لا تخرج الزكاة من المال لأنه سدا للذريعة، لأن هذا يؤدي إلى أن كل صاحب مال يؤخر زكاة ماله حتى يضر بورقته، وقد جعل الله له الثلث ولم يجعل له زائدا عن الثلث، هذا في مذهبه سدا للذريعة. وأيا ما كان فالأصل يقتضي أنه تجب الزكاة، فإذا ثبت على هذه المسألة الأولى أنها تجب الزكاة، يرد السؤال بعد هذا: هل من منع الزكاة وأخذت منه قهرا وقصرا هل يؤخذ منه الزكاة نفسها يقتصر عليها أو يزاد بنصف ماله؟ للعلماء في هذه المسألة وجهان، منها القول بأنه يؤخذ منها شطر المال تعزيرا، قول عليه الصلاة والسلام: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وعلى كل حال فالحق واجب في المال في الزكاة، تجب عليه الزكاة. ثم يخرج هذا المليون حق للفقراء والمساكين على الأصل المقرر في زكاة المال، والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. من هو الضابط لانتقاض الوضوء عند الغفوة في مجلس أو درس وما شابه ذلك أثابكم الله؟
العبرة بزوال الشعور، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الضابط بقوله: العينان وكاء السهل، والسهل هو حلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان عنده شعور بمعنى يشعر بمن حوله، ويظهر ذلك بدلائل، منها لو كان في يده القلم فسقط من يده فلم يشعر به فقد ذهب شعوره، ومنها لو كان في يده مثلا كتاب فنزل الكتاب منه ولا يدري في حجر الكتاب وسقط منه وحامله بيده ولم يشعر، دل على ذهاب الشعور. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لو كان بجوار من يتكلم ولم يميز الحديث، يعني لم يميز كلامه، وهذا التمييز منها أنه لو جاء أمر فاجئ ما يتحرك لأنه ما يدري، فحين ينزال شعوره. وعلى كل حال العبرة بالشعور، فإذا زال الشعور فهو نائم، وإذا لم يزل الشعور فليس بنائم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني لم أكد أركع ولم أطمئن في الركوع حتى قال الإمام: سمع الله لمن حمده، والناس قد اصطفوا خارج المسجد وكنت معهم لم أرى الإمام، هل علي أن أعيد هذه الركعة أثابكم الله؟
الضابط في إدراك الركوع في الصلاة في صلاة الجماعة أن تنتهي من التكبير قبل أن يبدأ الإمام بالتسميع، والمراد بانتهائك من التكبير أن تنتهي من الرائك في النقاء في قولك الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع. فإذا قلت الله أكبر وبمجرد أن تقول الله أكبر قال الإمام سمع الله لمن حمده فقد أدركت الركوع، حتى ولو رأيته يرفع ظهره ويحرك ظهره فلا عبرة بالفعل، العبرة بتسميعه. فلو دخلت ورأيت الإمام أمامك يحرك رأسه فقلت الله أكبر وسبقته قبل أن يبدأ بالقول، فأنت مدرك للركوع ومدرك للركعة، فتتم ركوعك وركعتك، فالعبرة باللفظ والفعل لا عبرة به، وأن تستتم الركوع ولم تستتم لا تأثير له. العبرة أنك كبرت وانتهيت من تكبير منحنيا، فحينئذ يجزيك
تكون يكون تكبيرك معتبرا وإدراكك لها على السمن والله تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول أحد الأخوة: نحن في جدة نعاني من قلة الدروس العلمية، وإخواننا في الرياض لديهم من العلماء ما يكفيهم، فهل لا كانت الدورات تقام هنا لكان أولى وأحرى؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صدق رسول الله: غارت أمكم غارت أمكم. جاءت ذرة لجدة درس المدينة، من جاءتها ذرة ثانية درس جدة، ما شاء الله الآن لحقت الرياض الذرة الرابعة. ودائما القديم يقولون هي العود هي التي عليها. أخي الكريم، الآن درس جدة ما شاء الله تبارك الله، الله يتقبل، 16 سنة، والرياض دورة أو دورتان، يعني البون شافعا يعني. عليك أن تنصف إخوانك، والعبرة، كل العبرة ليست بالدورات ولا بالدروس، ولكن العبرة أين طلاب العلم. أما مسألة الدروس والدورات في أي مكان كانت وفي أي زمان وقعت، لكن العبرة أين طلاب العلم. لا قيمة للعالم إلا بطلابه، ولا قيمة للمعلم إلا بطلابه، ولا قيمة للدروس إلا بطلاب العلم الذين هم أهل بطلب العلم، والذين لا يمكن أبدا أن يصرفهم عن العلم شغل شاغل أبدا، ولا يمكن أن يصرفهم عن ضبط العلم وإتقانه ومراجعته، التفات إلى أي شيء خاصة من أمور الدنيا. أين هؤلاء؟ ذكروا عن أبي جعفر المنصور رحمه الله أنه ذات يوم حن وأن، فقال له حاجبه: ما بك يا أمير المؤمنين؟ كان أبو جعفر من رواة الحديث ومن حملة الحديث، وكان بمكة يطلب العلم قبل أن يولي الخلافة، قبل أن تكون دولة بني العباس. فصحب علماء من أئمة الحديث وأخذ عنهم وروى عنهم، وكان شغوفا بطلب العلم. فتأوه ذات يوم وهو في ملكه ونعمته ورخائه وخلافته، فقيل له، قال له حاجب: ما بك؟ قال: لم يكن عندي شيء مما أنا فيه يساوي أو يعادل نجسا من نجاسة العلم، لأنه ذاق لذة العلم وذاق لذة الخلافة، فوجد أن هذه الدنيا كلها ما تساوي شيء أمام ذلك المجلس من نجاسة العلم. ففطن حاجبه، فجمع بعض أئمة الحديث ورواة الحديث وهيأ لهم مجلسا، ثم فاجأ الخليفة فقال له: قد تهيأ لك ما اشتقت إلي، هذا مجلس من مجالس العلم فيه فلان وفلان، وهم أئمة، وكان عهد بن عباس خاصة من أبو جعفر، ثاني خليفة من خلفاء بن عباس بعد أخيه أبو جعفر المنصور، ثاني خليفة من خلفاء بن عباس في المئة الثانية، فلا زال العهد قريبا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء متواجدين والأئمة وفحول العلم وفحول الرواة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اجتمع فلان فلان فلان، فدخل عليهم أبو جعفر رحمه الله واستمع وأنصت وجدد العهد، ثم خرج. فلما جلس بكى رحمه الله وتأوه وازداد حزنه، قال: ما بك يا أمير المؤمنين؟ يعني هل أعجبك المجلس؟ قال: لست أعني هؤلاء، إنما أعني الذين ظنيت أجسادهم واصفرت ألوانهم والذين تغربوا عن أوطانهم، إنما أعني أولئك وأولئك، وذكر الذين بذلوا وضحوا لهذا العلم في طلبه. أما اليوم لا سفر ولا تعب ولا نصب، ولا الشريط عند الإنسان والعلم بين يديه، وفي القديم تجد الطالب يجلس يريد أن يأكل الطعمة، يريد أن يصيب اللقمة في شدة الظهيرة والهاجرة، قد تكون هي غذاؤه يوم كله، فيسمع أن الشيخ الفلاني قد عقد مجلسا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الطعام ويمضي إلى حديث رسول الله. آه لو علم هؤلاء وعلمنا أجمعين ماذا بذل هؤلاء الأئمة لهذه الكتب الصفراء والحمراء والخضراء. لو علمنا كيف دونت هذه العلوم، ولو علمنا كم من مهج وكم من أهوال وشدائد كانت حتى وصل إلينا هذا العلم، لعلم طالب العلم أين مكانه وما الذي ينبغي عليه، لأن أنفس شيء وأعز شيء في هذا الوجود كله هو الوحي، وأعظم شيء يفني الإنسان فيه عمره ووقته وجهده وجده وتعبه ونصبه هو هذا العلم. فأخي الكريم لا تلتفت لهذه الأمور، أوصي طالب العلم أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. فمن الأمور التي في الحقيقة كنا نجدها إبان الطلب، ما كنا نعرف في طالب العلم أن يتدخل في شيء أثناء طلبه للعلم غير الذي يعنيه، مسألة أن الشيخ يسافر إلى هنا أو يذهب هناك أو كذا، هذا لا يعني الإنسان. الذي يعنيه ماذا قال هذا الشيخ، الذي يعنيه ما هو الدليل، ما هو الحكم، هذا الذي يعني طالب العلم. أهل العلم لهم اجتهادهم وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، وهذا لا يختص بهذه القضية، بل هذا ناشئ من مسألة مشتهرة بين طلبة العلم إلا من رحم الله، أنهم يتدخلون في كل شيء حتى في أساليب أهل العلم وحتى في طريقة أهل العلم. اعقد درس للتعليم تجد 100 ملاحظة، نريد كذا ونريد الدرس في مسجد كذا ولا نريد في مسجد كذا، ونريد إذا أمكن كمان الكرسي يكون مرفوع مترين أو نازل متر أو ما هذا. لو أن طالب العلم اشتغل بالعلم ما وجد وقتا يسأل فيه عن هذه الأمور، كان العالم يجلس ولا يجد أرضا يجلس عليها من شدة الفقر والمسكنة والحاجة، فيدخل طالب العلم لا يلتفت إلى ما فيه العالم من الشدة والهذا من انشغاله بقال الله قال رسوله، لأنه يعلم أن هذا الحلال والحرام لو أخطأ في حرف واحد منه أنه تكون المصيبة والطامة الكبرى، يخاف يحس أن هذا العلم شيء كبير. لكن لما أمن وأصبح في دعاء وأصبحت نعم الله ترسل عليه صباح مساء، والعلم بين يديه ومكتبة زاخرة تجد فيها من أمهات الكتب، كان بعض أهل العلم يحلم أن يرى كتابا لا أن يملكه، كانت الكتب تنسخ بالأيدي، لو كان من أغنى الناس لا يستطيع أن يصل إلى الكتاب إلا بعد عشرات الأشهر، ولو يترك له يحتاج إلى وقت للمراجعة ومقابلته بالأصل. أين أنت؟ أين أنت يا طالب العلم؟ ما هذا الذي نقول فيه؟ يعني ما شاء الله مسائل العلم مذاكرة كلها ضاعت لين بقينا، هل الدورة تعقد في جدة ولا في الرياض؟ والله لو كان هذا هو العلم لكان اشتغلنا به من زمان. يا طالب العلم اشتغل بما يعنيك، يا طالب العلم لا يعنيك هذه الأمور، تعنيك أمور عالية ثانية، يعنيك قال الله قال رسوله، يعنيك الحلال الحرام الواجب المكروه المندوب، يعنيك النصوص ودلالاتها وكيف دلت، يعنيك من قال أهل العلم بهذا القول وكيف قال به وما وجهه وما أصله وما ضابطه، هذا الذي يعني طالب العلم. وأن يخرج طالب العلم بأخباره عن شيخه ومن تلقى عنه العلم في الحلال والحرام ولا يخرج في مثل هذه الأمور، والله عقد دورة في الرياض لأن الرياض فيها كذا، وعقد دورة في الرياض تجد ما شاء الله تحليلات من تحليلات الأخبار يعني. ولذلك يعني والله أحبكم يا معشر طلبة العلم، ولا تعلمون ما الذي يغيبه في قلبي من حبي لكم. فيا طلبة العلم تقرحت القلوب وتأوهت، وقد يأتي يوم من الأيام لا نرى فيه درسا ولا دورة، نسأل الله لا يبقينا لذلك اليوم، احمد الله على العافية، واعلم قيمة هذا العلم، واعلم قيمة وجود العلماء، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد وغيره من العلماء الذين مضوا، نسأل الله أن يجعل قبورهم روضهم رياض الجنة. أين هم؟ كانت مجالسهم عامرة، كانت الألوف تحضر، أين طلبة العلم الذين خلفوهم؟ من الذي قام سد هذا؟ ولا شك إن شاء الله أن هناك خيرا كثيرا ممن خلفهم، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء، لكن نقصد طلبة العلم الذين كانوا يحضرون وما قاموا بواجبهم، أما هناك جهاد إذا قاموا بهذا الواجب، هناك من خلف هؤلاء لأنه العلماء الراسخين، لكن هؤلاء الذين تأخروا ما سبب تأخرهم؟ اشتغالهم بأشياء، اشتغالهم عن طلب العلم. يا طالب العلم أنت أسمى وأسمى وأعلى من أن تشتغل بأمور من الفضول، وعليك أن تعلم أنك بين الجنة والنار. تصورت بعض طلبة العلم كان إذا جلس عند شيخه وسمعه يتكلم في حلال وحرام استشعر أنه خاص، إذا كان درس خاص مع الشيخ استشعر أن الأمة كلها في رقبته في علم هذا الشيخ، لأنه ما أحد سمع منه هذه الكلمة وهذا الدرس. في بعض الأحيان تكون دروس خاصة في بعض المسائل فهو المسؤول أمام الله عنها، تجده مشرقا خائفا وجلا. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبطهم للعلم، يقول سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي. هذا الذي نريده من طالب العلم. أما المكان والزمان فلا يعنيه، الذي يعنيه هل هناك علم أخذه وأطلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، فكن من هوما لا تشبع من العلم. وأما أخبار الفضول وقال فلان وعلان، نعم أخبار أهل العلم التي تزيد في التقوى وتزيد في الصلاح وتجعل للإنسان نموذجا وقدوة حسنة تتشوف ويتشوق كل مؤمن أن يسمعها وأن يعلم بها، ومن نقلها أجر ومن تحدث بها بقصد القدوة الحسنة يؤجر، لكن الأهم العلم والعمل. فعليك أن تشتغل بما أنت مسؤول عنه، وأسأل الله بعزة وجلال يبارك في العلم حيثما كان. أما الرياض فهي دار العلم والعلماء، والله امتنعت وترددت كثيرا، كنت امتنع من الرياض والقصيم وجود سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة وغيره من كبار العلماء، أسأل الله يبارك في أعمار الباقين منهم أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأيضا في القصيم بوجود الشيخ محمد العثيمين رحمه الله برحمته الواسعة وجعل عالية الدرس مسكنة. لكن الأمر مسؤولية، كل يطلب وكل يريد، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل إذا كان الذي يقال يرضي الله عز وجل فلا يهم في جدة وفي غيرها. فعلى كل حال نرجو من الله تعالى أن يبارك في جلسنا. إن كنا نفكر الآن في دورات، ما دمت تريد الدورات في احتمال أن جدة يتوقف ويصبح على دورات، هذا نفكر فيه يعني. ما شاء الله جاء الأمر في وقته، بحيث أنه مثلا نأخذ الكتب كل 10 أيام، لأن وجدنا أيام السنة كلها يمكن من خلال الدورات أن نقطع شوط أكثر وندرس الأمر، وإن شاء الله سيكون الرأي للجميع بإذن الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته أن يجعل العلم خالصا بوجهه الكريم، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا لرضوانه العظيم، وأن يجعله علما نافعا وعملا صالحا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.